مجازر جديدة للاحتلال في غزة، وأبو عبيدة يؤكد أن المقاومين يخوضون معارك بطولية. تفاصيل النشرة. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الذي يزور مسقط على رأس وفد دبلوماسي وفني وخبراء لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة مرتين مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، وتركزت المشاورات حول ترتيبات تنفيذ الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والتي ستبدأ اليوم. وكانت الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية قد جرت يوم السبت 12 من الشهر الجاري في العاصمة العمانية مسقط، والجولة الثانية في العاصمة الإيطالية روما يوم السبت 19 من الشهر الجاري. دوت صافرة الإنذار في منطقتي النقب وبئر السبع جنوبية فلسطين المحتلة إثر اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن، ورجحت وسائل إعلام فلسطينية أن يكون الصاروخ قد استهدف قاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع جنوبية فلسطين المحتلة. يذكر أن هذا هو الصاروخ الثاني الذي يطلقه اليمنيون خلال أقل من 3 أيام، إذ أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط الصوت استهدف موقعا حيويا في منطقة حيفا المحتلة. شنت الطائرة الحربية الأمريكية سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق مختلفة شمالي اليمن، واستهدفت 5 غارات مديرية النهم شمالي شرق صنعاء، فيما تعرضت مديرية مدغل في محافظة مأرب ل7 غارة جوية. كما شن الطيران الأمريكي 4 غارات على منطقة رأس عيسى غرب محافظة الحديدة. وعلى الرغم من شن الولايات المتحدة أكثر من 2200 غارة على اليمن، أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن لا جدوى من العدوان الأمريكي في الحد من القدرات والضغط على الإرادة في الموقف ولا في منع عملياتنا. أفادت تقارير فلسطينية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر عدوان جوي إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة جنوبية مدينة غزة. كما قصفت المقاتلات الإسرائيلية في وقت مبكر اليوم منزلا في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين. وبالتزامن قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية للمدينة، كما فتحت الآلية الإسرائيلية المتوغلة النار في تلك المناطق. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم عمليات نسف للمباني في المناطق الشرقية لمدينة غزة، وأوقع العدوان الإسرائيلي أمس نحو 50 شهيدا بينهم 20 قضوا في غارتين على منزلين بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. حول آخر الأوضاع في قطاع غزة نستمع إلى ما قاله الإعلامي محمد البلبيسي من هناك.
هناك حدثين منفصلين في مكانين، المكان الأول شمال مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، كتائب القسام وعناصر المقاومة الفلسطينية تمكنوا من استدراج مجموعة من مقاتلي الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا قتل جندي وقائد سرية، وأيضا إصابة في عدد آخر تم إجلائهم عبر الطائرات المروحية إلى الداخل المحتل. ولكن عمليات القصف في هذه المنطقة متواصلة، القصف الجوي وأيضا إطلاق النار من الطائرات المروحية وطائرات الكواتكوبتر والقصف المدفعي في المناطق الشمالية لمدينة رفح، وأيضا عملية تمشيط واسع من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة. ولكن الحدث الثاني الذي حتى هذه اللحظة متواصل شرق مدينة غزة، تحديدا شرق حي الزيتون، امتداد شرق حي الشجاعية، منطقة سكة وادي العرايس، كان هناك عملية قنص وعملية استهداف لجيب إسرائيلي، وأيضا كان هناك عملية تحريق مكثف لطائرات مروحية قامت بنقل عدد من المصابين. قصف مدفعي عنيف، غارات إسرائيلية جوية مكثفة في هذه المناطق. تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مناطق متعددة، أنا تحديدا قريب من هذه النقطة شرق مدينة غزة، نسمع بشكل جلي أصوات الانفجارات، أصوات إطلاق النار، تحريق مكثف للطائرات المروحية وطائرات الكويت كابتر، وأيضا مدفعية الاحتلال الإسرائيلي التي تطلق النار بشكل كبير على منطقة وادي العرايس ومنطقة جديدة ومنطقة تركمان، وهناك إنذارات لإخلاء عدد كبير من المواطنين في هذه المناطق. القصف المدفعي يمتد شرق حي الزيتون، شرق حي الشجعية، شرق حي التفاح، وصولا إلى منطقة حي الدرج، وأيضا يتقدم القصف المدفعي إلى مناطق قريبة من وسط المدينة، لأن القصف الإسرائيلي جنوني جدا في الساعة الأخيرة، والتحليق كبير جدا في ظل استمرار القصف من قبل الطائرات الإسرائيلية. نحن نتحدث أيضا عن غارات جوية مكثفة على مناطق متعددة من القطاع، 28 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، 18 شهيدا وأكثر فقط في خان يونس باستهداف منزلين.
أكد الناطق باسم كتائب القسام أن المقاومين لا يزالون يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات العدو من أجل إيقاعها في مقتلة محققة. وشدد أبو عبيدة على أن هذا يتم في المكان والتوقيت والطريقة التي يختارها المقاومون، وقال إن المقاومين في الأوقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة وقد تبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة. وجاءت تصريحات أبو عبيدة بعيد إعلان كتائب القسام عن تمكن مقاوميها من قنص 4 جنود وضباط من جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة. أعلن مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع الوسطاء في القاهرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأوضح طاهر النونو أن حماس تتمسك بالرزمة الشاملة التي تقوم على مبدأ الإفراج الكامل عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة مقابل وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال التام من قطاع غزة، إلى جانب إنهاء الحصار المستمر على القطاع منذ سنوات. وأكد النونو على أن المقاومة الفلسطينية رغم المعاناة الكبيرة التي يعيشها الشعب لن تتنازل عن حقوقه، ولن تسمح للاحتلال بفرض شروطه عبر أدوات الضغط العسكري أو الحصار. تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لاعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث نفذت خلال 48 ساعة الماضية 22 عملا مقاوما. إلى العناوين. عراقي يلتقي نظيره العماني في مسقط قبيل انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. صافرة الإنذار تدوي في النقب وبئر السبع بعد صاروخ باليستي من اليمن وغارة أمريكية تستهدف صنعاء والحديدة. مجازر جديدة للاحتلال في غزة، وأبو عبيدة يؤكد أن المقاومين يخوضون معركة بطولية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أجمل سلام وأطيب تحية لكل مستمعينا في كل مكان. نقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا بعد لحظات، فرافقونا وكونوا معنا. برنامج العطار والآفاق المعرفية يأتيكم في الساعة 9:13. إحشاية ويا أهلنا، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 9:26 يليه الوصايا الخالدة. غيظ من فيب. تستمعون إلى هذا البرنامج عند الساعة 9:48 في تمام الساعة 10. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. عند 10:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان دنيا الشباب، نشرة الأخبار في الساعة 11 تماما. عند 11:12 وعلى مدى 40 دقيقة نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:55. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:02. على مدى ربع ساعة في الساعة 12:09 تستمعون إلى برنامج شرح الآيات. أسلمت لله في الساعة 12:27. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لاختياركم لنا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحايانا القلبية الخالصة وأطيب الأماني نبعثها لحضراتكم في لقاء آخر يسرنا أن يضمنا إليكم عبر حلقة جديدة من برنامجكم العطار والآفاق المعرفية.
راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا مليئة بالفائدة والمتعة. رافقونا أيها الكرام،
كان الشيخ فريد الدين العطار أستاذاً في النظم أيضاً، والكتاب الوحيد الذي كتبه نثراً هو تذكرة الأولياء. وعلى هذا فإن من المناسب بعد أن رجعنا هذا الكتاب أن نقوم بالتعريف بكتابه الآخر الذي ألفه شعراً، وهو رباعيات مختار نامع.
وبالمناسبة فإن الرباعية يعتبر من القوالب الخاصة بالشعر الفارسي، وما يزال يحظى بإقبال الشعراء عليه واهتمام المتلقين رغم مرور 1200 سنة على ظهوره. وكان معظم كبار الشعراء الناطقين بالفارسية يعبرون عن أحاسيسهم وأفكارهم في قالب الرباعي، حيث تمثل رباعياتهم تصويرا لأفضل وأسمى ما خطر على أذهان البشر وأرواحهم.
ويتكون الرباعي من 4 شطور، ويعد من أنواع الأشعار الفارسية القصيرة. والأشطر الأول والثاني والرابع متحدة القوافي حسب القالب المتداول، واستخدام القافية في الشطر الثالث اختياري. يقول شمس قيس الرازي في كتاب المعجم: الشاعر الرودكي هو الذي أبدع الرباعي، وهو يروي قصة في هذا المجال.
يعتبر القرنان 6 و7 الهجريان العصر الذهبي للرباعي الفارسي، حيث ظهر فيه شعراء بارزون. وربما كان أوائل القرن العاشر وحتى أوائل القرن الثاني عشر وحتى شاعر المدرسة الهندية بيديل الدهلوي من نقاط ضعف القالب الرباعي في الشعر الفارسي، وكان الشاعر المعاصر نيما يوشيج يميل إلى قالب الرباعي حيث ترك حوالي 2000 من الرباعيات، وقد شجع اهتمامه بالرباعي الشعراء المعاصرين الآخرين على أن يبعثوا روح المعاصرة الحديثة في هذا القالب. ومن بين العلامات الفارقة للرباعي وزنه، فمعظم الأشعار الفارسية في أوزان مختلفة، ولكن الرباعي والدبيتي لهما وزن خاص. والملاحظة الملفتة للنظر أننا لا نشعر بالرتابة في هذا الوزن الوحيد، فلقد صب الشعراء أنواعا ومفاهيم ومعاني مختلفة في هذا الوزن المحدد وفي هذا القالب القصير، وأثبتوا أن الرباعي يتمتع بإمكانية كبيرة لبيان المفاهيم.
وقد اعتبر الرباعي منذ القدم قالبا تعبيريا مناسبا للأفكار الفلسفية والعرفانية، كما قرئ قالب الرباعي بين الناس مرارا وكان من أقدم قوالب الشعر الفارسي وكان له الكثير من المحبين. ويبدو أن قصر الرباعي وإيقاعه الجميل أسهما في انتشار استخدام هذا القالب الشعري في مجالس الصوفيين. وتعتبر رباعيات أبي سعيد أبي الخير من أشهر الأشعار الصوفية في اللغة والأدب الفارسي، حيث اشتهرت بسبب بساطتها وسلاسة بيانها. واستمر الشعر العرفاني الفارسي من بعده بشعراء مثل العطار وسنائي ومولانا جلال الدين، حيث تم نظم نماذج شعرية رائعة من هذا الأسلوب الشعري على يد هؤلاء الشعراء الكبار.
مستمعينا الكرام، يعتبر كتاب مختار نامي أثراً بارزاً ومجموعة منقطعة النظير من رباعيات الشيخ فريد الدين العطار. وعلى حد قول العطار في المقدمة النثرية لكتاب مختار نامي، فقد نظم ما يقرب من 6000 رباعي، جمع منها 2200 رباعي في كتاب مختار نامي. وقد كان التقليد الشائع في تدوين مجموعة الرباعيات أن الشعراء كانوا يقسمون الكتابة إلى بضعة أبواب على أساس الموضوع، وكانوا يكتبون في كل باب رباعيات كانت تتناغم وتتصل مع الموضوع. وقد عزل العطار رباعياته عن الأشعار الأخرى بسبب كثرتها وضمنها في هذا الكتاب نفسه وقسمها على أساس المضمون.
والملاحظ أن لحظات العطار وتجاربه الروحية في كتاب مختار نامي أكثر تنوعاً من كتبه الأخرى، وبالطبع فإنها تتضمن أيضاً نماذج استثنائية تمثل كلاماً ركيكاً مضحكاً ومبتذلاً حسب معايير عصرنا. وفيما عدا ذلك فإن رباعيات العطار الأخرى تتمتع بالتميز الفني اللازم، بل إن تنوعها الداخلي وسعة نطاقها يبعثان على الدهشة. واستناداً إلى الدراسات والبحوث الأدبية، يبدو أن الرباعيات الروائية وكتاب مختار نامي للعطار كان لهما دور مهم في انتشار الرباعي في الأدب الفارسي.
وقد أولي الاهتمام في الدراسات العرفانية المعاصرة لرواية القصص فقط، لأن أهم الدواوين الشعرية في الأدب الفارسي نظمت في قالب القصة، مثل حديقة الحقيقة لسنائي ومنطق الطير للعطار وكذلك المثنوي للمولوي.
ويعود تاريخ رواية البشرية للقصص إلى بعض الكتابات والرسوم على الكهوف، حيث كان الإنسان يميل دوما إلى رواية القصص من أجل نقل الأحداث وتسجيلها للآخرين. وقد كان هذا الاهتمام من قبل الإنسان يتواصل في العصور والثقافات المختلفة بشكل ما وبهدف خاص. ومنذ القرنين الثاني والثالث الهجريين، ومع ظهور المجاميع الاجتماعية والعقائدية المختلفة، كانت الصوفية بدورها من المجاميع والفئات التي اهتمت بجمع بعض الروايات عن حياة مشايخها ومرشديها بهدف تكريمهم، وبذلك اكتسبت رواية القصص القيمة الفنية والأدبية.
وبالإضافة إلى نقل قصص حياة شيوخ الصوفية وكراماتهم، فقد بادر المريدون بعد وفاتهم إلى نقل المعارف الأساسية ونشر التعاليم العرفانية، ونظموا القصص في قالب المثنوي وجمعوها. ومع ذلك فقد كان العرفاء من أصحاب التجربة يختارون نوعا منظوما موجزا وقصيرا لهذه الروايات، وكان الرباعي من أكثر القوالب استخداما لهذه الروايات.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين الآفاق العرفانية للشاعر العرفاني فريد الدين العطار، لا يسعنا إلا أن نسجي لكم خالص شكرنا وتقديرنا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
تسمو على الأفراح والأعمال. قدما تسمو على الأفراح والأعياد في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد تسمو على الأفراح والأعياد.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل. جاي ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. اليوم أرد أدغدغكم بسؤال يمكن يدغدغ عقل هواية من العراقيين، وخصوصا العايشين بالحلم الأمريكي، ليش ما نسلمها لأمريكا ونعيش رغد؟ يا أخي اتعلموا من التاريخ المعاصر، ذاك اليوم قبل 80 سنة هاي اليابان سلمت كل أمورها لأمريكا وذبت سلاحها ومشت على ميها، وهسه شوفها اقتصادها من أكبر اقتصادات العالم، بلد صناعي متقدم ومن أثرى الدول، وإحنا ظالين نتقلب على سعر الدولار، وأمريكا الشيطان الأكبر، وأمريكا الشيطان الأكبر، يعني إلا ناكلنا قنبلة نووية ويروح من عندنا 220 ألف واحد بلحظة واحدة مثل ما صار باليابانيين حتى نتعيض ونسلمها لأمريكا. سؤال وجيه ويراد لجواب وجيه ومنطقي. خلونا نرجع لسنة 1945، يعني نهاية الحرب العالمية الثانية، من أنهاها الجيش الأمريكي الإرهابي. ليش أقول إرهابي؟ لأن أنهاها بأكبر جريمة بالتاريخ كله، من ضرب اليابان بقنبلتين نوويتين وقتل خلال لحظات 220 ألف مدني ياباني وأبادهم إبادة جماعية. اليابان استسلمت، والسامرائي الياباني سلم سلاحه وأرضه وكل مقدراته للأمريكي. صارت اليابان بلد منزوع السلاح وعزل كل صناعاته الدفاعية، وبقى بلد محتل من قبل الأمريكان لفترة 7 سنوات. وخلال هاي 7 سنوات الأمريكي بنى أكبر القواعد العسكرية باليابان وكتب دستورها وتحكم بكل سياساتها الداخلية والخارجية وغير حتى مناهجها الدراسية حتى يتحكم حتى بالأجيال القادمة، وما يطلع بيها طفل يفكر أن يوم من الأيام يعيد بلد اليابان الثقافة الأولى ويعيد تسليحها ويكون إلى جيش واستقلال وسيادة أمام الأمريكي. والأكثر من هذا بعد، خلوا مادة قانونية بالدستور اسمها قانون حسن الضيافة، واللي على أساسه اتقبلت اليابان كل تكاليف حضور الجيش الأمريكي على أراضيها. يعني الأمريكي صار باليابان مو بس نزل ويدبج، لا بل ياخذ فلوس على التدبج ماله. هاي وبس؟ لا، وينك وين؟ الجندي الأمريكي إذا وصل التدبج ماله إلى حد ارتكاب الجريمة، القضاء الياباني ما له حق أن يحاكمه أو يعاقبه، القضاء الأمريكي هو اللي يكتفل به. ولهذا سنة 1995 ثلاث جنود أمريكان اغتصبوا بنية يابانية ما يتجاوز عمرها 12 سنة. دولة اليابان كلها، من امبراطورها، الرئيس وزرائها، الحكومتها، ما قدروا يقلون هالجنود الأمريكان على عينكم حاجب، بلعوا العار وغلسوا. وهنا ينطرح سؤال وجيه، احنا العراقيين نتحمل هاي؟ ومن باب فرض المحال ليس بمحال، قول اتغيرت مناهجنا وتغيرت ثقافتنا وبعنا شرفنا لا سمح الله وغيرتنا وحميتنا وأخلاقنا وغلسنا حتى على أصولنا الدينية والأخلاقية، والبعض بينا للأسف مستعدين لهاي عادي، يبيع دينه وأصله وعشيرته، جندر، خلي المرأة تصير رجال والرجال يصير مرأة عادي، ويقول لك تسوى ما دام تحولنا أمريكا إلى نسخة ثانية من اليابان ونصير دولة ثرية وقوية ومتطورة تسوى. وهذه ملاحظة إلها رد واضح ومنطقي جايكم يا بعد بيتي. مخمخوا على قولة المصري الشغلة وياي، وتذكر الخريطة السياسية لمنطقة الشرق الأقصى سنة 1945، راح تلقون الاتحاد السوفيتي بذاك الوقت يعني العدو اللدود والاستراتيجي لأمريكا وعنده السلاح النووي. شوية جاي منه راح تلقون الصين العدو اللدود والاستراتيجي الثاني لأمريكا، الهم عنده سلاح نووي. بعد شوية لجوة راح تلقون كوريا الشمالية اللي هم عدو لدود لأمريكا وهم عنده سلاح نووي. بهتش منطقة مو حقها أمريكا تخاف وتصنع إلها حليف استراتيجي وتسلحه بكل عناصر القوة وتبني على أرضه أكبر القواعد العسكرية حتى تخلق بيه توازن قوى وعنصر ردع بهالمنطقة المتروسة عدوان إلها. هسه تعال لمنطقتنا يعني غرب آسيا وجزء من شمال أفريقيا من مصير إلى السعودية، أمريكا هم عدها عدوان تريد تواجههم؟ لا، بالعكس، عدها أصدقاء وحلفاء اللي أهمهم هي دلوعة الغرب كله والصهيونية العالمية اللي يسموها إسرائيل. وهاي مو بس حليف استراتيجي بل مركز ومعسكر متقدم لأمريكا بمنطقتنا. ولو نرجع لللوبي الصهيوني بأمريكا وندقق بمدى نفوذه بمراكز القرار الأمريكية ومدى دعمه للكيان الصهيوني، راح نلقى الكيان هو اللي يتحكم بأمريكا مو أمريكا تتحكم به. وزيدك من الشعر بيت، ترامب أول ما أجى للحكم بدورته الثانية ايش قال؟ قال ترى إسرائيل خطية كلش صغيرة. هذا الحكي شنو معناه؟ هذا معناه أنه أنت العايش ببلد يقع بالمنطقة اللي يقع بيها الكيان الصهيوني مو بس مالك حق تكون نسخة من اليابان، لا بل مالك حق أن يكون عندك أي عنصر من عناصر القوة. أصديم المقيريد بخير أيام حكمه كتل روحه، ما خلى مراسل ولا خلى فضائية ولا وكالة أخبار أمريكية ملتقى بيها وما قلهم وما تولول لهم حتى يقنعهم يا جماعة الخير أنا ما عندي ولا قطعة سلاح من أسلحة الدمار الشامل. وتاليها شفتوه وسقطوه واحتلوا العراق. ليش؟ لأن العراق ما دام بالجغرافيا الطامعة بيها الدلو علي يسمونها إسرائيل وتريد تحقق عليها حلم إسرائيل الكبرى لازم وأن يتقسم ويتوزع ويصير وصلة وصلة ولقمة لقمة حتى تاكله وتبلعه إش وقت ما سمحت لها الفرصة. وخصوصا العراق صاحب الحضارة العمرها 7000 أو 8000 سنة. برجنسكي المستشار الأمريكي اليهودي لأربع رؤساء أمريكيين يعتبر العراق من أخطر الدول على الكيان الصهيوني. ليش؟ لأن هم بحضارة وتاريخ طويل وهم شعبه يحمل ثقافة حب الشهادة والاستعداد للموت في سبيل الله. بالقاموس الصهيو أمريكي للمستقبل ماكو جغرافيا اسمها العراق، أكو كردستان وسنستان وشيعستان. طخت يا عمي طخت يا بوية يا العايش بالحلم الأمريكي، إن شاء الله طخت. وحيّ الله العراق وحيّ الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة،
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ما هي المعاريض؟ المعاريض هو ما يعبر عنه بالتورية في اصطلاحنا، تورية في الكلام، يعني الإنسان يتكلم ليس صراحة وإنما يتكلم بشيء ينطبق على معنيين وهو يريد أحد المعنيين. ملاحظين كيف؟ الكذب حرام، الكذب من الكبائر، الكذب مذموم بكل أشكاله وأنواعه إلا ما عدا استثناءات بسيطة، دفع ضرر الظالمين على النفس، الإنسان يضطر أن يكذب كما أشرنا سابقا، أو للإصلاح بين الناس. لكن في غير هذا، في غير المواطن اللي يضطر فيها الإنسان فعلا خوفا على نفسه أو للإصلاح بين الناس، اللي موجودة في الروايات وردت بها الأخبار، الكذب محرم مطلقا ومشدد في تحريمه. لكن بعض الأحيان الإنسان يقف في موقف يكون الصدق فيه لا يشكل ضررا كبيرا على نفسه، وإنما فيه ضرر عادة يعني يكون شوي ثقيل على الإنسان، فالإنسان يضطر ليس بالاضطرار اللي يرفع الحظر كما يقولون، لكن الاضطرار اللي ليس بسيطا جدا وليس شديدا جدا، لأنه إذا كان بسيط جدا الإنسان لا يباح له أن يكذب. نعم إذا كان الضرر كبير جدا كما أشرنا هنا يباح له أن يكذب، لأن الضرورات ترفع المحظورات. لكن إذا كان وقف في موقف محرج، وقف في موقف شتريد السمية يعني، وأراد أن يتحدث وما أراد أن يقول الصدق، طيب هنا هو بين أن يكذب وبين أن يقول الصدق. الصدق ربما يسبب له مشكلة معينة ولو بسيطة، أو يسبب له إحراج أو كذا، طيب فما يمكن أن يصدق. الكذب هم الكذب حرام في هذه الصورة، لأنه قلنا أن الضرورة ما لم تصل إلى حد الحرج الكبير والضرر الكبير على النفس أو على العرض أو ما شابه ذلك لا تبيح الكذب. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول خلي يعرض بكلامه، خلي يستعمل التعريض، خلي يستعمل تورية إن صح التعبير. قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، الطرف الآخر قد يفتهم معنى من معاني كلامه، خلي يفتهم أنت تقصد معنى آخر، بشرط أن لا يدخل في باب الكذب. يعني يتكلم بكلام أو يعلق الكلام على شيء بحيث لا يدخل في باب الكذب. وطبعا هذا فن، يعني يحتاج له إلى لباقة ويحتاج له إلى حذاقة ويحتاج له إلى على كل حال بيان لطيف. لهذا لما سأله الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فقالوا له يا ابن رسول الله شلون يقول إبراهيم وهو نبي من الأنبياء قال بل فعله كبيرهم هذا؟ طيب هو يعني كبير الأصنام هو اللي حطم الأصنام؟ ما هو إبراهيم هو اللي حطمها الأصنام، الصنم لا يمكن أن يتحرك من مكانه، فشلون إبراهيم يقولهم بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون؟ قال الإمام الصادق ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم. قال له كيف يا ابن رسول الله؟ قال إنما قال إبراهيم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فإن نطقوا فكبيرهم فعل ذلك، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا، فما نطقوا وما كذب إبراهيم. إذن التورية هنا ممكنة والتلميح والتعريض ممكن حتى لا نقع في مشكلة الكذب، والحمد لله رب العالمين.
غيض من فيض.
نبي الله أيوب عليه السلام كان من الأنبياء الذين بعثوا في أرض الروم. أيوب كما يروي العلامة المجلسي في البحار يرجع إلى العيص بن إسحاق. نبي الله أيوب من الأنبياء الأثرياء، الله تفضل عليه أعطاه، كان يمتلك أراضي شاسعة. قد كثير من شباب المسلمين ما عندهم إحاطة بقصة نبي الله أيوب. كان يمتلك أراضي شاسعة وكان يمتلك من المواشي الكثير، في رواية الإمام الصادق عليه السلام كان يمتلك 1000 من الشياه. تخيل حجم الثروة التي يمتلكها. كان لديه من البنات 3 ومن البنين 7. كان أيوب كثير السجود لله تبارك وتعالى، كثير الشكر، وكان إذا صلى واستغفر وسبح سبحت معه الملائكة. إبليس في ذلك الوقت كما يروي الإمام أبو جعفر الباقر لم يكن محجوبا عن العرش، إبليس كان يستطيع أن يرقى في السماوات، فكان يستمع إلى الملائكة كيف تسبح مع أيوب. حسد، ماذا قال؟ خطب الملائكة قالهم أيوب يشكر الله لأن الله أنعم عليه، أكو نعمة، لو أن الله سحب النعمة عن أيوب أنا ما أتصور أبدا أيوب يصدر من عند الشكر. شوف الفكرة وين. الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن خلوا بين أيوب وبين إبليس. إبليس شعر بهذا المعنى شعر أن له السلطة، نزل أحرق جميع أراضي أيوب. كانت أراضي شاسعة، يروي ابن الأثير في الكامل وبالبداية والنهاية، ويرويها أبو جعفر الطبري. كان عنده أرض اسمها البثينة، أرض شاسعة 500 فدان. إبليس أحرقها، أحرق زرعها عن بكرة أبي، قتل ماشية أيوب، هلكت الماشية. لما وصل الخبر إلى أيوب، أيوب سجد لله، قال: ربي أنت من أعطيت، أنت المعطي، أنت الواهب، وأنت الآخذ، لا فضل إلا فضلك. زاد شكر أيوب. إبليس قال: حتى وإن ذهب ملك أيوب، حتى وإن ذهب ماله، ربما أيوب يأمن أنه المال يرجع له، لو ذهب عنه عياله لكفر أيوب، كفر بالنعمة، ترك الشكر. نزل إبليس، تسلط على بنيه. في بعض النصوص والأخبار إنه وسوس لجماعة قتلوا أولاد أيوب، قتلوه. لما وصل الخبر إلى أيوب، وضع رأس يد على رأسه، وأخذ تراب وضع على رأسه، بعدين استغفر الله تبارك وتعالى حتى وضع التراب على الرأس. لما تلقى خبر قتل أولاده، اعتبر شيء مخالف لآداب شكر النعمة الإلهية، سجد لله، قال له: اللهم أنت الواهب الولد، وأنت الآخذه. واستمر أيوب نعم في شكر لله. إبليس تسلط على بناته، بناته أصابهن المرض وهن في بيتهن، ماتت البنات. توقف أيوب عن الشكر أبدا. إبليس قال: أيوب قد أمن أن الله سيرجع عليه بنيه وأمواله، لو أن الله ابتلاه في جسده لكفر بالنعمة وكفر بالشكر. الله عز وجل أمن على قلب أيوب وعلى عينه وعلى سمعه، ونزل إبليس نفخ في منخري أيوب، انتشر المرض في جسده، ابتلي في جسده. وبنفس الوقت مجتمع من راحت أمواله، ازدراء عزله، صار ما يتعامل معه. وهذا حال بعض البشر، من يحترمون الإنسان مع شديد الأسف ما يحترموا لقيمه، ما يحترموا لمبادئه، يحترموا لأمواله. إذا ذهبت الأموال يجد أنهم قد قللوا من احترامه. زين، الإمام الباقر عليه السلام يقول: فعزلوه، عزلوه، العمال اللي كانوا يعملون في أراضية تركوا، ذهبوا عنه، راحت الأموال، افتقر. منو بقت معاه؟ بقت زوجته اللي هي رحمة بنت إفراهيم ابن يعقوب. صارت زوجته تخدم في البيوت، في بعض النصوص، وتأتيهم بالطعام إلها ولأيوب. أيوب صابر. في يوم من الأيام مر به جمع، قالوا له: ماذا صنعت يا أيوب حتى تركك ربك هكذا؟ الأنبياء كل شيء ولا شمات، وهذا مو يعني هذا الخلق انتقل من الأنبياء إلى الأولياء، وانتقل إلى الصالحين. الشماتة تؤلم جدا. لما سمع أيوب هذا الكلام، توجه إلى الله تبارك وتعالى، قال له: اللهم قد نزل بي من البلاء ما أنت تعلمه، وإني أدعوك أن تفرج عني. الله عز وجل أوحى إلى أيوب أن اذهب إلى هذه العين، إلى هذا المغتسل، فاغسل به جسدك واشرب من الماء. غسل جسده، وشرب من الماء رجعت إليه صحته. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: أرجع الله له أمواله، رجعت كل النعمة عليه. أيوب أبداً ما صار في صورة المذلة، ولا سمح لإبليس أن يقهره. أحياناً تشوف الشيطان إذا نزل بالإنسان البلاء وسوس إلى بالشكاية، وسوس إلى بالاعتراض على الله تبارك وتعالى، وسوس إلى بنسيان نعم الله. الإنسان الواعي، الإنسان المؤمن، هو الذي يلتفت لهذا المعنى، ما يستمع أبداً لوسوسة إبليس.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. العراقي يلتقي نظيره العماني في مسقط قبيل انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. صافرة الإنذار تدوي في النقب وبئر السبع بعد صاروخ باليستي يمني وغارة أمريكية تستهدف صنعاء والحديدة.